بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا الفرج ابن فضالة عن أبي هرم عن صدقة الدمشقي قال.
حديث رقم كم؟
2876. عن صدقة الدمشقي قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن الصيام، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أفضل الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا سفيان عن ليس عن طووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس رضي
الله. هذا الحديث ضعيف. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. المراد بالتمتع هو حج التمتع، وهو الجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة. وهذا حديث ضعيف، لأن المعروف أن أبا بكر كان يرى الإفراد، وكذلك عمر وكذلك عثمان، وإنما نهى علي رضي الله عنه على عثمان، فعلي كان ينهى عثمان رضي الله عنه عن ذلك، ولم يثبت أن أبا بكر كان يتمتع أو عمر، وإنما كان يريان الإفراد. نعم. وأما النبي فقد حج قارنا ولم يتمتع أيضا صلى الله عليه وسلم، إنما حج قارنا. لكن الأمر سهل في إطلاق التمتع على القران، فإنه يطلق أيضا على القران التمتع. نعم.
قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له: إنه ميت. قال: دباغه يذهب خبثه أو رجسه
أو رجسه.
قال: دباغه يذهب خبثه أو رجسه أو نجسه. قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا زهير.
فدل هذا على أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، فأيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم.
قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: أخبرني سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين كتفي أو قال منكبي، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
قال: فكانت هذه منحة لابن عباس رضي الله عنهما، وذلك لأنه كان ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والملازمة لرسول الله كانت تقتضي مثل التعرض لهذه البركات والنفحات والدعوات. ولهذا لما جاءت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنس ليخدمه، إنما كانت تريد من وراء خدمة رسول الله مثل هذا، لأنه لن يعدم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فإن النبي كان يحب المكافأة، مثلما خدمه صحابي ليلة فقال له صلى الله عليه وسلم: سلني، يعني شيئا أدعو لك به الله، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. هذا من أعلى الأشياء. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا أسألك غيرها. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي سأدعو لك ولكن عليك بالاجتهاد في الطاعة والعبادة. فكان الصحابة يتعرضون لمثل هذا. وعلى هذا أول كلام عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوما: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. قال ابن عمر فأخبرت أبي فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، وذلك لأنه يعرض نفسه لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال ذلك وقد خفي على كبار الصحابة لا يعدم أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلام عمر لأن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، وليس معنى الافتخار والعجب أن ولده قد عرف ما لم يعرفه الصغار، هذا شأننا نعم الواحد يفخر ينظر إلى موضع تألق عند ولده أو كذا ويحاول أن يتكلم فيه مع الناس ابني وابني وابني وابني، لكن هؤلاء ما كانوا يقفون عند هذا، عند الذي ينتفع به الولد. ولهذا لما جاءت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا غلامك أنس يخدمك وادعوا الله له وادعوا الله له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الولد وكثرة المال، فعمر أنس رضي الله عنه حتى قيل إنه دفن بيديه من عقبه قرابة 80 ولدا من عقبه، وكان أكثر الأنصار مالا رضي الله عنه، فاستجاب الله عز وجل لنبيه الدعاء. كذلك أيضا ما جاء عند مسلم أن النبي قال يوما وقد وقع في قلبه شيء من القلق أو مثل هذا، فقال ألا رجل صالح يحرسني الليلة، هو يقول النبي يقول هذا وهو في داخل بيته يقول ألا رجل صالح يحرسني الليلة، فسمع صوت أقدام فقال من؟ قال سعد بن أبي وقاص. فالقرب من النبي غنيمة غنيمة، والله عز وجل منح سعدا هذا، فسعد ما قال له النبي لتحرسني الليلة إنما من نفسه قال اليوم أروح كده أكون بجوار النبي نحرس ونشوف، هكذا من نفسه، فسبقته المكافأة، فقال النبي ألا من رجل صالح، فعلم بهذا أن سعدا صالح، فهذه من مناقب سعد رضي الله عنه. أيضا ابن عباس رضي الله عنهما دخل النبي الخلاء يوما فأخذ ابن عباس ماء ثم وضعه أمام الخلاء وضعه عند الخلاء، فخرج النبي فقال من وضع هذا الماء؟ قال عبد الله بن عباس، قال اللهم علمه التأويل. فالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، ما يعدم الإنسان القريب من النبي دعوة دعوة. أبو هريرة رضي الله عنه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كثير من المهاجرين قد يشغلوا من عمل في أموالهم وكذلك الأنصار، فذات يوم قال النبي أيكم يبسط رداءه؟ من القريب منه؟ أبو هريرة، فبسط رداءه، فأخذ النبي شيئا بيده هكذا جمع كأنما يجمع شيء ثم وضعه في حجره وقال ضمه عليك، ليس شيئا حسيا، قال ضمه عليك ضم عليك ثوبا، فضمه عليه، قال أبو هريرة فما نسيت شيئا بعد فما نسيت شيئا بعد. فالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، لهذا كان يحرص الصحابة رضوان الله عليهم على هذا، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. من هنا قال أهل العلم وكذلك القرب من أهل العلم والقرب من مجالس الخير، لأن كل مجلس من مجالس أهل العلم والخير لا تعدم هذا الفضل، ألا وهو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، كم؟ أربعة. ما من مجلس، هذه مجالس العلم لأن هذه مجالس ورثة الأنبياء، فإذا كان النبي قد مات فبقي فضل المجالسة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ومن أراد أن يعرف من كان يجالس النبي لو كان حيا، لو أن النبي في بيلة مثلا
والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر كل يوم. يا ترى من كان يجلسه؟ طبعا كل أهل بيلة سيقولون جلسه. كل واحد يقول أنا أجلس. حتى على المقهى يقول لو كان النبي موجودا لجلسته. الجواب قال ابن القيم: فمن أراد أن ينظر إلى من يجالس رسول الله لو كان حيا فلينظر إلى حلق العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء. صحيح أنت ممكن تجلس أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أسبوع، تأخذ لك أسبوع مع النبي بقى صلى الله عليه وسلم، لكن ما لم يكن هذا إيمانا بك ويقينا منك أن هذه المجالس فيها الفضل وفيها العلم وفيها التزكية، ليس فقط أن تجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، فلن تستمر ولن تواصل، ولكن لن يواصل إلى من عرف قيمة العلم وقدر العلم. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المشقة، ولهذا كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لقد كنت أخر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون، وما بي إلا الجوع. طبعا ملازمة للنبي جعلته لا يضرب في الأرض بعمل أو كذا، لهذا ترك كثيرا من الدنيا. إنما فقط أبو هريرة عاش على شبع بطنه، فقط حاجة تدخل بطنه وفقط، هذا الذي يريد أبو هريرة مع روايته لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صار راوية الإسلام، صار راوية الإسلام. وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الصفة معروفة معلومة، لما جاء يوما فقال: أتعرض لأبي بكر أسأله عن الآية لعله يستدعني إلى بيته؟ فمر وقال: يا أبا بكر ما تقول في قول الله كذا؟ فأجاب ومضى. قال عمر، جاء عمر: يا عمر ما تقول في الآية كذا؟ فأجابه ومضى، ما أحد استدعه، ما قال له تفضل يا أبو هريرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي فقال: قم يا أبا هريرة تعالى وهذا. وعلم النبي حاجته، ثم دخل البيت فقال النبي: هل عندكم من شيء؟ عندكم طعام؟ عندكم شيء؟ قالوا: ما عندنا سوى هذا الإناء من اللبن أهداه لك بنو فلان. كويس إناء، فيشرب النبي أبو هريرة إناء ما شاء الله. قال أبو هريرة: قال نعم. قال: اذهب إلى أهل الصفة فأتيني بهم. وكانوا قرابة 70 رجلا. فقال أبو هريرة في نفسه: وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصفة؟ عمل إيه الإناء؟ خلاص كده روح. ولم يكن من طاعة النبي بد. طبعا كل هذا حديث نفس، ولا النبي قال أنت جعان، ولا قال يا رسول أنا جعان، ولا شيء من هذا، كل هذا حديث نفس. حتى ذهب أهل الصفة فلعله يشرب أولا قبل أهل الصفة. قال النبي: يا أبا هريرة اسقي القوم. ومعلوم أن ساقي القوم آخرهم، يعني هو سيكون آخر رجل إن بقي له بعد 70 إناء بعد 70. فمر أبو هريرة على كل رجل يشرب 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 يشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر حتى بقي شيء في إناء، فقال: خذوا يا رسول الله. قال: بقي شيء هنا؟ من بقي أبو هريرة؟ قال: بقيت أنا وأنت يا رسول الله. قال: أشرب. قال أبو هريرة: فشربت. قال: أشرب. قال: فشربت. قال: أشرب. قال: شربت. قال: حتى ما أجد موضعا لإيه؟ للري، خلاص ما عندي أي شيء. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم فضله. فالقرب من النبي ومن أهل العلم كله خير، تذكرة، موعظة، ترقيق قلب، تعليم حكم، نزول سكينة، غشيان رحمة، حف ملائكة، ذكر الله لك. بالله عليك يا أخواني، أي مجلس يعدل هذا؟ ولا الأرض وما فيها من أموالها ودراهمها ونسائها وأولادها ووظائفها لو كان الناس يعقلون. فابن عباس ترجمان القرآن، حضر الأمة بإيه؟ بدعوة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم. متى؟ لما وضع ماء للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو ما وضع الماء من أجل يدعو له النبي، إنما تعبد بهذا، تعبد النبي، تعبد ابن عباس بهذا، فجاءته المنحة من الله. ولهذا الحركة بركة، والبطال النائم يحرم كثيرا من الفضائل، ولا ينال معالي الأمور إلا من تعب. فإن أبو هريرة، صحيح أن أبو هريرة سجل الموقع الأول في الأمة، لكن سجله بشيء لا يبلغه أحد. أيكم اليوم الذي عاد مريضا؟ أنا. أيكم اليوم الذي شهد الجنازة؟ أنا. أيكم اليوم؟ ألا قال ما اجتمعنا في مرين إلى دخل الجنة. سجل الموقف الأول لا بنومه ولا بإعراضه ولا بزهده في الخير، إنما سجل الموقف الأول بما انظروا إلى عمر. ومن عمر؟ عمر فاروق الأمة، الرجل الثاني بلا منازع. كان ابن عمر يقول كنا نتحدث والرسول بين أظهرنا أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، يعني هذا لا يختلف فيه اثنان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون بأن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر. ومع ذلك عمر لما أراد أن ينافس أبو بكر يوما ما استطاع، مع أن أبو بكر لم يكن قد استعد للنزال والمنافسة، وقال عمر اليوم أسبقك أبو بكر، قال ولا تستطيع مثلا، ما قال هذا، إنما شيء طبع عليه، لهذا ما قدر أحد أن ينافسه. أما عمر فقد أصر في نفسه المنافسة، ومعلوم الواحد لما ينافس اليوم يعني مثلا إن شاء الله أنا اليوم بقى في المسجد ده أنا هضع مبلغ كبير في المسجد ده مثلا، استعدادك وتهيئتك وكذا هذه تجعلك اليوم حتى هذا على الأقل أكثر من ينفق. أو اليوم أنا اليوم وراء الإمام إن شاء الله في صف الفجر، أنا اليوم وراء الإمام في الصف الأول، أكيد أن اليوم هذا ستكون فعلا وراء الإمام في الصف الأول أكيد. لكن أن تأتي إلى الصف الأول في المكان الذي تريده فتجد واحدا قد سجله وهو المعتاد على ذلك. فعمر أصر في نفسه منافسة، أم أبو بكر ما أصر في نفسه منافسة، وإنما هي التوفيق الذي أعانه الله عليه ووفقه له من كثرة حرصه على ذلك، لأن أبو بكر لديه ما ليس لدى الصحابة رضوان الله عليهم. فلما جاء عمر بنصف ماله وقال النبي عمر ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم شطره يا رسول الله. قال لأبي بكر ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله، ما أبقيت شيئا. سبحان الله، مع كون عمر يسر في نفسه المنافسة وأبو بكر ما يسر في نفسه المنافسة، لكنه التوفيق الذي بدأه أصلا من أول يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتلعثم ولم يتأخر، بل هو السابق دائما. فوصف السبق ملازم لأبي بكر، لهذا لما جاء وفرحوا أن النبي قال ذهبت إلى بيت المقدس وأتيت وغير ذلك، فجاءوا إلى أبو بكر حتى يمارسوا عليه هذه الحرب من الافتراء. زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد، ما قال أبو بكر أراجع النبي ولا قال أشوف طيب، ما قال أبو بكر هذا، لم يهتز أبو بكر رضي الله عنه، وإنما قال إن قال ذلك فلقد صدق، إن كان قد قال لكم ذلك فلقد صدق. ثم ما قال صدق وهو غير مقتنع، إنما عنده الدليل، عنده الدليل. يا إخواني، ما بين مكة إلى بيت المقدس أطول ولا ما بين مكة إلى السماء؟ إلى السماء. قال أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه في هذا، يعني أبو بكر ما قال هذا من باب النكاية لهم، أنا مصدق مثل ما يفعل واحد الآن، ابن صادق، جاري صادق، من تدافع عنه صادق حتى لو كان كاذب، تقول أنا لا أريد أن أكذب ابني أمام الناس، لا أريد أن أكذب نفسي أمام الناس. لا، ما كان يقول هذا، إنما بالدليل، عنده الدليل على أنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أصدق في خبر السماء، بيننا وبين السماء كم؟ السماء السابع، ما بسماء الدنيا، ينزل عليه الوحي من السماء السابع حيث الله عز وجل على عرشه. فكم بين النبي وبين، قال أصدقه في خبر سمائي ولا أصدقه في هذا. لهذا سمي بأبي بكر، أو لقب بأبي بكر لأنه بكر الإسلام والصديق، لأنه صدق النبي في جميع المواضع، صدق النبي. فالقرب من النبي والقرب من أهل العلم والقرب من مجالس الصالحين هذه فيها نفع عظيم، نفع عظيم. يا إخواني، بعض إخوانكم يعني أخبرني اليوم، شوف، كان بينه وبين بعض إخواني يعني مش شيء في النفس أو كذا، أمس نحن في الدرس وقعت كلمة في قلب، كلمة في قلب، وقعت كلمة في قلب، فإذا بي يكتب لأخيه بأنني أسامحك والحمد لله وما بيننا هي الأخوة وإلى آخره، وتم هذا بكلمة يسمعها. فلا تعجل أن ترى خيرا أن تسمع كلمة فتتحول إلى واقع، إلى حقيقة، إلى كذا. قد يكون الإنسان مثلا غاضبا على زوجته اليوم فيسمع حديثة حديثا لرسول الله أو كلمة في الرفق بالمرأة والصبر عليها، ولا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وما تتحمله المرأة من تعب من نصب ينبغي أن ترفق بها. لو جاءك خادم يمسح لك مكتبك ويأتي لك بكأس من الماء البارد ثم يتبعه بشاي وأنت تعطيه في آخر شهر أجرا، ومع ذلك تقول ما أحسن هذا الأخ، ما شاء الله، والله ما قصر في خدمتي، ولئن تعثر عفوت عنه. كيف بالمرأة التي بطنها لك فراش وبطنها لولدك وعاء، فيتأتي لك بالولد ثم تفرغ شهوتك في الحلال معها؟ هذا بند الخدمة، آخر البنود التي تقوم بها المرأة، آخر البنود من الخدمة والقيام عليك وعلى أمورك وشؤونك، يا أخي أنت رجل بتمارس زورتك عليها، فعلي حاضر هاتي روحي تعالي، هذا أمر يسعدك ويتخدمك. فما مكافأتها إن تعثرت يوما، تأخرت في طعام، أو تأخرت في خدمة، أو صدر منها مقولة أو غير ذلك، ينبغي أن يعفو عنها الإنسان وأن يقيل عثرتها، لأن لها من الفضائل ما لها، ولها من المواقف ما لها، ويتدبره الإنسان الموقف الواحد بكثير 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 جدا. المرأة هذه العفيفة التي معك تتجمل وتتزين وتتهيأ وتود رضاك أن ترضى عنها ثم تخلي بينك وبينها، وذاك عزيز على المرأة العفيفة، أن يرى وجهها أحد، أن يرى كفيها أحد، ومع ذلك تعطيك أخص ما عندها، وهي طيبة النفس بذلك. بكم هذا؟ لا يوضع له أي رقم ولا تجاهه أي رقم. يبقى هذا إن قصرت في شيء لا تقر عثرتها فيه، وهي التي قد قامت بهذا العمل. ولهذا قال سبحانه وتعالى مذكرا الأزواج ألا يظلموا الزوجات بهذه الحيثية، فقال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لعلك تسمع مثل هذا الكلام فتصحح معاملتك مع زوجك، معاملتك مع الوالدين، مع أمك، مع أبيك، فلعل الواحد منا قد يصل إلى الأف وإلى مئة أف حينما يتعامل مع والده، لو قال اذهب تعال روح افعل كذا فربما يتململ من هذا، لكن لو تذكر نفع الوالد عليه الذي اعتبره الشارع، فلو قتل والد ولده لا يقتل به، لو قتل والد ولده لا يقتل به، وإن عوقب لكن لا ليس بالقتل، ليس بالقصاص. لماذا؟ لأنه كان سببا في حياتك فلا تكن سببا في موته، ولأن قتل الوالد لولده خروج عن الطبيعة، فما يقبل والد على هذا إلا تحت ضغط لا يعلمه إلا الله. يمكن مجنون، يمكن شوف عقله الأول، يمكن مجنون، أو يمكن لعل الولد وصل إلى عقابه وإلى ضربه وإلى عقوقه إلى حد لا يتصور. لأن الرادع، لماذا القصاص يا إخواني؟ لماذا القصاص؟ لماذا من قتل قتل؟ من قتل قتل ليرضع الناس عن ذلك. الأب ما يحتاج إلى ردع، لأن الأب موكول إلى فطرته وطبيعته. لو قلت للأب اقتل ابنك لك مستحيل، إنما أنا ممكن أقتلك وأنت تقتلني، فلهذا كان القصاص من أجل أن تقتلني ولا أقتلك. لو لم يكن هذا لقتلتك بأرخص الأثمان، بأرخص الأثمان، لكن أنا لو قتلتك فقد قتلت نفسي. لهذا فنفسي عند غضبها قد تمتد لقتلك، لأن ما في رادع، إيه اللي يمنعني من أن أقتلك؟ ما يمنعني إلا السيف. أما الأب ما الذي يمنعه أن يقتل ولده؟ السيف؟ أبدا، الفطرة. لهذا كان قتل الولد للوالد على خلاف القاعدة، كان نادرا، نادرا أنظر من النادر أن يقتل الوالد ولده، فما يحتاج ذلك إلى رادع. تقول القصاص يجري في الوالد مع ولده، لا، القصاص لا يجري في الوالد مع ولده، لأن الوالد لا يحتاج إلى رادع من هذا، لا، حيث إنه موكول لفطرته، موكول لطبيعته. فتأتي أنت تعقه، وتأتي أنت لا تعامله، فلو ربما سمع الإنسان شيئا من هذا فينشط على فعل الخيرات. فمجالسة الصالحين ومجالسة أهل العلم ومجالسة العلماء كلها بركة، وهي من فرع مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي حدث الصحابة يوما إذ أقبل ثلاثة نفر، أما أحدهما فقد وجل فرجة تقدم جلس فيها، وأما الثاني فجلس آخر المجلس، وأما الثالث فخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الثلاثة نفر؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله. يعني أنت لا تتخيل، ممكن بس مسألة أنت جاي تحضر وبعدين قعدت في مكان وخلاص مش في بالك بقى حاجة حصلت يعني ولا إيه، لكن ما تدري عن الفضل. صحيح النبي كان يخبر بوحي، واليوم ما في وحي، أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ألا أخبركم عن ثلاثة نفر؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة رضي الله عنه، النبي يقول: من يأخذ بهذا السيف؟ سيف يعني يقاتل به كل الصحابة. أنا رسول الله، أنا رسول الله. قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم الصحابة، ليس جبنا، الصحابة ما عندهم جبن، الصحابة يضعون رقابهم تحت السيوف، لكن بحقه صعب، يمكن ما أستطيع، يمكن ما أستطيع أن أكون بحقه، بحقه. فالخوف من ألا يقوم الصحابي بحقه ليس الظن بنفسه، وإلا كل يريد سيف رسول الله ليقاتل به، لكن من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم الصحابة. أبو دجانة القريب قال: أنا يا رسول الله أخذ بحقه، فأخذ ففلق به هام المشركين. فالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة. لقد كان خالد بطلا فارس ميدان، وهو معروف بهذا. خالد كم كان الله خالد لم يهزم، خالد بن الوليد معروف، لكن متى حصل خالد هذا اللقب؟ ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، مع أول تسجيل وقعة في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن لخالد أي قيمة، ليس له أي قيمة يوم أن كان يحارب الإسلام، لكن لما سجل في الإسلام فقد أخذ هذه الرتبة في مؤتة، ولم يعين، لم يكن قائدا في مؤتة يا إخوان، وإنما كان قائد جعفر عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة، والنبي ينعى لأصحابه. قتل جعفر ثم يبكي، قتل زيد ثم يبكي، قتل عبد الله بن رواحة ثم يبكي، وهو النبي يقول لهم هذا: إذا قتل فلان ففلان، وإذا قتل فلان ففلان، ويرتب النبي. يعني ما الصحابة ما ذهبوا لجني الثمار ولا الأموال، وإنما يقتل إن قتل جعفر فليأخذ، إن قتل زيد فليأخذ الراية جعفر، إن قتل جعفر فليأخذ الراية عبد الله، وهكذا. ومات الثلاثة، من الذي يتولى؟ النبي ما عقد لواء لرابع، وهو في مسجد يخبر الصحابة. قال: ثم أخذ الراية، قال: فأخذ الراية سيف من سيوف، ما قال خالد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، يفتح الله عليه. فمن هذه اللحظة وخالد سيف الله المسلول. هذا القرب، تلك المنح العظيمة. ولما جاء الفارس الآخر عمرو بن عاص ليسلم، من أول ما أسلم، والحديث عند مسلم، ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ليبيع الإسلام، فإذا هو وقد وضع يده نزعها، فقال النبي: ما لك يا عمرو، ما لك نزعت يدك؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي، أشترط أن يغفر الله لي، عندي ما عندي، حاربت الإسلام، حاربته، فأردت أن أشترط أن يغفر الله لي. قال: يا عمرو، أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ فهؤلاء قمم أخذوا الأماكن واحتلوا المراكز بعمل واجتهاد ونشاط. فليس ابن عباس فقط ولا أبو هريرة ولا عبد الله بن مسعود فارس القرآن الذي تلا حتى جاءه الفضل، يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل. لماذا ابن مسعود؟ لماذا ما قال أبو بكر؟ لماذا ما قال عمر؟ لأن كل صحابي سجل موضعا في المنافسة لم يكن كل الفضل لأبي بكر، وجلس الصحابة ينظرون أبو بكر، وكل يوم النبي يمدح أبو بكر يمدح أبو بكر وخلاص. ما عندنا أبو بكر، لا عندنا صديق الأمة، عندنا فاروق الأمة، عندنا ذو النورين الذي قال ابن عمر كنا نقول إن قوله تعالى أمن وقانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه نزلت في عثمان. عندنا علي رضي الله عنه سر رسول الله، ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الذي نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة حرجة ينتظر اختلاف السيوف فيه. قال أقرأ عليك عليك أنزل رسول الله، قال إني أحب أن أسمعه من غيري ويستمع النبي لقراءة ابن مسعود، بل أعلى من ذلك مع حبر آخر سأله النبي عن أفضل آيات من القرآن فقال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. أبي بن كعب قارئ القرآن حافظه في عهد رسول الله والحديث في الصحيحين، فإذا بالنبي يقول لأبي يا أبي إن الله أمرني، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فبكى أبي رضي الله عنه قال يا رسول الله الله سماني لك، الله سماني لك. قال الله سماك لي. النبي هو اللي يقرأ على أبي لم يكن الذين كفروا، وليس أبي هو الذي يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أبي يقرأ عليه رسول الله وبوحي من الله إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لماذا أتى هذا الفضل أبي بن كعب؟ لأنه مع القرآن، لأنه مع القرآن سجل لنفسه هذا بتوفيق الله عز وجل، فكان الفضل من الله سبحانه وتعالى. فالحركة بركة، ومن نافس لا يعدم الخير، إن فاتك اليوم فلن يفوتك غدا، فمن جد وجد، ومن اجتهد وحرص حصل، ومن أدام الطرق فتح له، ومن سأل الله بصدق بلغه المنازل العالية. فأسأل الله لنا ولكم الصدق. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا زهير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج 100 بدنة نحر بيده منها 60 وأمر ببقيها وأمر ببقيتها فنحرت، وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسى من مرقها، ونحر يوم الحديبية 70 فيها جمل أبي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار
قال الشيخ شعيب الحديث ضعيف.
قال الإمام أحمد حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار يعني ابن زريق عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فذكر نحوه. قال حدثنا يحيى ابن آدم عن ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح لعشر مضينا من رمضان، فلما نزل مر الظهران أفطر. قال حدثنا يحيى ابن آدم وأبو النضر قال حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 17 يصلي ركعتين. قال أبو النضر يقصر يصلي ركعتين. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا
دل هذا على أن من سافر إلى بلد وأقام بها مدة فإنه يقصر ما لم يحدد إقامة ولو بقي شهرا أو شهرين، طالما أنه ما يعرف متى يرحل، غدا سأرحل، بعد غد، الأسبوع، وهكذا، طالما ما حدد مدة فإنه يبقى قاصرا للصلاة. فإن النبي بقي 17 ليلة، في رواية 19 ليلة، يقصر الصلاة، يقصر الصلاة، يصلي ركعتين. نعم نعم. لا ما النبي ما حدد، لكن إقامته وافقت أن تكون هذه المدة. هذه مسألة أخرى، أن هل المسافر يصلي جماعة مع الناس ولا يصلي في البيت؟ يصلي جماعة لعموم الأمر بصلاة الجماعة لمن كان مقيما في بلده، فالجماعة لا يجوز تركها. الجماعة وجبت في السفر في الحرب، في الحرب وفي السفر، فكيف تكون في الأمن؟ كيف مع الأمن؟ فهو داخل في عموم وجوب صلاة الجماعة وإجابة المؤذن. نعم. الرخصة أن يصلي ركعتين، فإن اتم بمقيم صلى 4 وراء. نعم نعم. هذا لو كان ناويا الإقامة، لو كان ناويا الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم من أول يوم، حكم حكم المقيم على قول جماهير أهل العلم. يعني لو نزل مكانا وهو يقول بأنه سيبقى فيه أسبوعا، يعني سافر إلى القاهرة الجمعة لأنه للجمعة، فطالما حدد مدة فيتم هذه المدة أكثر من 4 أيام فيتم من أول يوم، يكون حكم حكم المقيم. أما إذا ما حدد غدا سيعود أو بعد غد، فقال الأوراق تعالى بكرة غدا وهكذا، وبقي من الغد إلى الغد وهكذا، هذا لو بقي أشهر. نعم، هذا على قول الجمهور. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن عون الخراز من الثقات قال حدثنا شريك قال وحدثني نصر ابن علي قال أخبرني أبي عن شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إليه أنه قال لتركب ولتكفر يمينها. قال حدثنا زيد ابن الحباب قال أخبرني سيف ابن سليمان المكي قال حدثنا قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. قال حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب عن قارض ابن شيبة عن أبي غطفان قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فوجدته يتوضأ فمضمض ثم استنشق ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 أو 2 بالغتين أو 3. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال حدثني ميمون بن مهران أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا شريك عن أبي علوان قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول فرض على نبيكم صلى الله عليه وسلم 50 صلاة فسأل ربه عز وجل فجعلها 5. قال حدثنا حسين ابن محمد قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم 50 صلاة فسأل ربه فجعلها 5 صلوات. قال حدثنا أسود ابن عامر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله عز وجل على نبيه الصلاة 50 صلاة فسأل ربه عز وجل فجعلها 5 صلوات. قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا عبد الرحمن ابن حميد قال حدثنا أبو الزبير عن طووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه. قال حدثنا يحيى ابن آدم وخلف ابن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة.
قول أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه، ما معنى خشيت أن يوحى إلي فيه؟ أن يفرض، وإلا فالسواك سنة وسنة عظيمة تتأكد، ولهذا قال النبي في بعض الأحاديث قال لقد أكثرت عليكم في السواك في السواك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا كامل ابن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين السجدتين في صلاة الليل رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني ثم سجد. قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله لم يحل فيه القتل لأحد قبلي وأحل لي ساعة فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيده.
يعني إن ترخص أحد كما جاء في الرواية الأخرى فإن ترخص أحد بقتال رسول الله أن النبي قاتل في مكة فقولوا إن الله قد أذن لرسولي ولم يأذن لأحد، وإنما أذن لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز القتال في مكة إلا إذا حصل اعتداء، فإذا حصل اعتداء فيرد هذا الاعتداء فيرد الاعتداء، وإلا فمن دخل مكة كان آمنا ومن دخله كان آمنا، من أجل هذا لا ينفر صيده ولا يقتل خلاه ولا يعضد شوكه، فلا يجوز قتال فيه ولا اعتداء، اللهم إلا إذا واحد انتهك الحرمة أصلا، انتهك حرمة الحرم أو اعتدت جماعة على الناس في الحرم يتركون ويقال من دخله كان آمنا، من دخله بشرطه كان آمنا، من دخله بشرطه وهو أن يكون هو نفسه على هذا الأمن محققا إياه، أما من قتل من ضرب من اعتدى فإنه يرد اعتداءه، من اعتدى في الحرم فإنه يعتدى عليه ويقتص منه ويطبق فيه حد الله عز وجل، ولو كان بسرقة فالسارق يمسك في الحرم، ما يقال من دخله كان أمنا والرجل يسرق من جيوب الناس ولا أحد يمسك به، لا، لأن هذا إنما خرج من العصمة، فإن الحرم صحيح يعصم من يكون فيه ومن دخله بالشرط فإنه يؤمنه كالمسلم، فالمسلم معصوم في دمه وفي ماله، لكن المسلم إذا اعتدى على أحد فإنه يقتص منه، ما حافظت على تلك العصمة فإن اعتديت فإن قتلت قتلت، وإن فقعت عينا فقعت عينك، وإن سرقت قطعت يدك. نعم. وقد اختلف أهل العلم في من ارتكب حدا خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم، من ارتكب حدا ما يجب حدا داخل الحرم هذا يقام عليه الحد، لكن من ارتكب حدا خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم فهو من ناحية لم ينتهك حرمة الحرم نفسه، لأنه لم يأتي بموجب الحد في داخل الحرم، وفعله
خارج الحرم ثم أول الحرم، فهل الحرم يحصن هذا؟ فمن العلماء من قال لا يحصنه بل يقام عليه الحد، ومنهم من قال يضيق عليه حتى يضطر الخروج من الحرم فيقام فيه الحد، يعني لا يباع له ولا يشترى منه ولا يؤجر له سكن ولا شيء من هذا، ماذا يصنع؟ هيخرج من الحرم، فإذا خرج من الحرم أقمنا عليه الحد، فيضيق عليه ولا يعامل داخل الحرم حتى يضيق عليه ويخرج من الحرم. فدل هذا على أن الحرم أمن، أمن ومن دخله كان أمنا. هناك بعض المسائل يثيرها بعض طلبة العلم الذين عندهم فراغ ولا علم لهم، مثلا قد يقول من دخله كان أمنا، لماذا العسكري يجي يقول قم يا رجل مثلا إذا كان نائما، أو يقول مثلا العسكري قد يأخذ هذا من الطواف لكون يعاكس النساء أو كذا، لماذا من دخله كان أمينا؟ فنقول هذه أمور أمنية وقع بالخبرة أن التهاون فيها يحدث ضررا كبيرا، فحينما يأتي هؤلاء يؤمنون مثلا 3 ملايين من الحجاج بنظام يؤهل هذا، فلا يقال بأن هذا يعارض من دخله كان أمينا، إنما هم يريدون الأمن للحجيج، لأنك لا تأمن واحد يأتي بالقنبلة، لا تأمن واحد يضع شيئا لداخل عند باب الحرم يفتش، واحد يقول إزاي النبي يقول من دخله كان أمينا، ما أحد يفتش ولا ينفر صيده، كيف يفتش؟ كيف يفتش؟ يفتش معه سكين، يفتش معه سلاح ناري، يفتش معه قنبلة، يفتش معه كذا، يفتش من أجل ماذا؟ من أجل أمن الناس. يبقى هذا تحقيق لقوله تعالى ومن دخله كان أمينا، فهو سعي في تأمين الحاج وليس في ماذا؟ في حبس حريات الناس، ليس في حبس حريات الناس وإنما لتأمين الناس، لأنه حصل هذا، لقد دخلت الأسلحة إلى الحرم عن طريق ماذا؟ عن طريق الحيلة، فلقد كانوا يدخلون الميت إلى الحرم يصلي عليه وليس ميتا، إنما هي أسلحة متراكمة تدخل وتوضع في البدرومات، تدخل البدرومات وهكذا، وهي جنائز على أنها جنائز، حتى قتل ناس في الحرم بحرب وقعت فيها، كيف دخلت الأسلحة الحرم وكان الناس لا يفتشون، حتى دخلت الأسلحة الحرم عن طريق جهيمان وطائفته، ما ليس عن طريق السراق ولا عن طريق المجرمين من جهة زنات أو كذا، وإنما الناس الذين يريدون الخلافة، يريدون خلافة، يريدون إزاحة حكم آل سعود وتمكين المهدي رضي الله عنه من الحرب، فكان معهم المهدي محمد بن عبد الله المهدي، فلابد من إزاحة هذا الحكم لتولية المهدي، وإن شاء الله الجيش الذي سيحاول قتلنا في الحرم سوف يخسف الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجيش الذي يريد المهدي حتى إذا كان ببيداء من الأرض خسف الله به، فهم دخلوا الحرم وينتظرون إن شاء الله الخسف بمن يعارضهم من أجل إقامة حكم المهدي المنتظر. انظروا إلى الضلال والانحراف الذي تعيش أمة الإسلام، مر جهيمان، مر سيد قطب، مر داعش، مر أسامة بن لادن، مر عمر بن عبد الرحمن، مر والمسلمون يدفعون الثمن كل حقبة من هذه الأزمان، وفي النهاية الندم على ما حصل وما جرى وما كان، بعد ماذا؟ بعد إراقة الدماء، بعد إراقة الدماء، فما كان أحد يشك هذا المهدي منهم، ولهذا تلوم الشيطان برؤى عجيبة، رؤى يعني يذكرون أن هذا محمد بن عبد الله وكان شاب صالح، لكن أغروه قال أنت محمد بن عبد الله، جهيمان طبعا مع محمد بن عبد الله هذا، إنما هو الذي ينشر هذا الفكر، يقولون كان هذا الرجل يمشي معهم في مرة فجاءت امرأة وهي تعرفهم في الصحراء فقالت أنت المهدي، قالوا لا كيف عرفتي؟ قالت لقد رأيت رؤيا الليلة أنك أنت المهدي بوصفك، فهذه الرؤى مكنت الأمر عندهم، فكانوا لا يشكون أن هذا هو المهدي المنتظر، كان هذا في زمان ابن باز وزمان محمد زمان العلماء وزمان كذا، وسبحان الله لما اشتد الفتنة ولا ابن باز ولا فوزان ولا عثيمين ولا أحد كان يسمع. هذا المهدي المنتظر ادخل، هذا جيش الإسلام، هذا الذي سلم الأرض عدلا. ولم يفكروا في أوصافه الواردة في السنة أبدا، إنما قال هذا المهدي الذي فدعوى المهدي. دعوى المهدي راح ضحيتها إبا، وما الذي جرى؟ 20 يوما لا يؤذن في الحرم بسبب المهدي هذا. كم القتلى في الحرم بسبب المهدي هذا؟ وأين المهدي؟ فين راح المهدي؟ المهدي ما يقتل هكذا. المهدي يملأ الأرض عدلا، فين اللي ملأ الأرض عدلا؟ خبل خبل. وهذا مثل داعش الآن إن شاء الله خلافة الإسلامية، دال ألف عين شين شفرات يضيع في بسببها شباب المسلمين بهذا الفكر المنحرف الضال الذي يجد مكانا في كل في نفس كل منحرف. الدعوة الوحيدة التي تجد أتباعا، الدعوة الوحيدة التي تجد أتباعا دعوة السيف، دعوة مناواة الحكام، دعوة مناواة الدولة، الدعوة الوحيدة اللي كله بيتكلم فيها رجال ونساء وصغار وكبار وكله متحمس خلاص. لكن اقعد يا هشام يا بيلي ربي 30 سنة في بيلي في مسجد الهندسة في البخاري ومسلم، احنا البخاري ومسلم مين اللي يجي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي، وتقول لنا ما فيش جهاد الا وراء امام، وتقول لنا ما فيش تفجير نفس، وتقول لنا ما فيش دولة اسلام، وتقول لنا كذا، هنقعد وراك هنكسب ايه؟ دعوة صعبة. لكن لو هشام البيلي هذا ابو بكر البغدادي كان كل الناس وراء الله لو قام من الصباح. معروف هذه الدعوة، دعوة السيف. ولهذا حكم أهل السنة، يقول أبو قلابة في أثر رائع في عند الدارمي، يقول لقد ذكر الله المنافقين في القرآن فقال ومنهم 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 ومنهم، فاوت بين المقالات لكنهم اجتمعوا في التكذيب. وكذلك أهل الأهواء، وإن اختلفت مقالاتهم إلا أنهم يجتمعون في السيف. في السيف أول ما تقول اطلع كله بيطلع خلاص، إلا خائف وجل أو صاحب سنة. كل واحد ليس صاحب سنة ما يخرج للميدان جبان، إنما منعه الجوب، لكن هو يريد أن يخرج يناله شيئا من هذا. إلا صاحب سنة لا يتعبد الله عز وجل بهذا. صدق النبي كلما خرج قرن قطع، فهي قرون فيأتيك قرن بن لادن والظواهر وتنظيم القاعدة، الآن خلاص إعلاميا ضاع الإعلام يتكلم عن داعش المنفصل عن تنظيم القاعدة، فداعش أصلا تبع تنظيم القاعدة، وبعدين استقل عن تنظيم القاعدة وأقام كما يقول دولة الإسلام، والناس تفرح كويس. دولة الإسلام يا أخي خلينا نتفك يا أخي، دولة الخوارج، دولة ذي الخويصرة الذي قال النبي فيه لما قال اعد لمحمد قال يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجره إلى آخره، وقال النبي إن أدركتم لأقتلناهم قتل عاد. تمكن الخوارج من المسلمين؟ الخوارج ما يرون إلا تكفيرك أو قتلك، يتتبعهم على ما هم عليه وإلا القتل القتل القتل، ما عندهم من القتل ولا إسلام ولا كذا، لأنك أنت مش مسلم عندهم. فكلما خرج قرن وكذا، فجهيمان في زمن ابن باز ما أحد سمع ابن باز، ولا أحد سمع عبد الله بن حميد، ولا أحد سمع الفوزان، ولا أحد سمع الحيدان، كل العلماء اتركنوا في جنب أمام فتنة جهيمان. ولما بعدها بفترة، هذه كانت 1400 بالضبط، 1400 هجري، 1410 لما صدام أراد دخل الكويت وكذا ويهدد السعودية وضرب فيها، نحن رأينا صواريخ في الرياض وحبس الناس في بيوتهم من خوفا من صواريخ صدام، واستعانت المملكة بالعرب والأمريكان، وأخرج العلماء كبار العلماء فتوى بجواز الاستعانة بالأمريكان للحاجة، يدفعون شر صدام. فمن الذي أتى بالأمريكان؟ صدام. يا أمريكا أحد أتى بها قبل صدام؟ ما أحد أتى بها قبل صدام. من هنا قام قرن آخر أيضا وهو سلمان العودة وصفر الحوالي وكذا الدعاء الحماسيين وأمريكا وتقسيم البلد وستفعل أمريكا وأمريكا. أقسم بالله هذا رأيناه يا أخوان. فركن العلماء مرة ثانية، ركن ابن باز عراف وركن الفوزان عراف وركن العثيمين عراف، كل دول عملاء ركن عراف، وبدأ الذي يتصدر الأمة سلمان العودة صفر حوالي عائد القرن، نصر العمر، عبد الوهاب الطريري، هذه المجموعة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فيحضر الواحد من دول آلاف مؤلفة، يأتي المرور عشان يفك الناس السهر بعضهم بعض، بينما الفوزان يجلس كمان أجلس أنا. والله ما كان عنده هذا العدد يا أخواني، إنما يجلس أفراد قلائل جنب الفوزان في المسجد، مسجد الأمير متعب، المسجد المتواضع اللي كان مسقوف بعضه بالساج. أول ما ذهبنا إلى الفوزان هو جالس كطويل بعلم لا قيمة له. في هذا الوقت الأمة مع مين؟ سلمان وصفا، اركن ابن باز. ابن باز آهل من هؤلاء، لا يسمع لصوت العلم ولا يسمع لصوت أهل السنة والجماعة إذا اشتدت هذه الفتن واستحكمت هذه الفتن. فكانت النتيجة، فكلما خرج جهيمان اجتمع الناس حوله. الآن ما الناس مع إيه؟ مع داعش، والشباب مع داعش، يلا يا خير الله يركبي. وفي النهاية سوف تحصل أمة من وراء ذلك الدماء والويلات، وإن الله وإن الله. وختاما بهؤلاء الذين يخرجون رافعين المصاحف، يلا مصاحف، سبحان الله، أبوا إلا أن يأتوا بكل صفة للخوارج كالأوائل. نحكم المصاحف، حكم المصاحف إيه؟ حكم المصاحف يا رجل، روح تعلم من قال السنة والجماعة. حكم المصاحف فيك، المصاحف تريد حكم مصاحف، إما ترجع ولا تقتل. هذا المصاحف، هذا حكم المصاحف، أن تقتل، أن تقتل، إن لم ترجع تقتل. هذا حكم المصاحف ليخرج على إمام من أئمة المسلمين. طبعا الوقت كثير من الناس واخد بالك بقى، طبعا دعوة دول خوارج، دول خوارج أخيرا نطقوا بها، أخيرا نطق بها الوقت بقى دول خوارج. بعض الناس اللي هم كانوا من قبل يقولون زي ياسر برامي، يقول انتم بتحكموا الان بغير ما انزل الله، ازاي تنزلوا الميدان هذا خلاف ما انزل الله. طب وانت ازاي نزلت الميدان امبارح يا ياسر برهان؟ كنت نازل بما انزل الله والان بغير ما انزل الله؟ ما هو نفس اليوم نزلوا بغير ما انزل الله، وامس نزلوا بغير ما انزل الله، نزلوا بغير ما انزل الله. لماذا نزلت انت امس ثورة السلفيين 29/7/2012 تقريبا، 29/7 كانت بالمصاحف والثياب البيض واللحى. يقول محمد اسماعيل 5 مليون اليوم في الساحة، لماذا هنا جئت يا محمد اسماعيل؟ قال لأن ميدان التحرير أصبح قبلة الأحرار في العالم. فيومها كان والأخ يبقى على مصر وحطه على صدره واقف يقرأ القرآن، كان يوم الجمعة طبعا، ما بتوصل للجمعة، ما فيش صلاة الجمعة، وموافين يصلوا الجمعة في ميدان، وكل واحد بقى واقف يقرأ، وجايبين صورة هذا بالمصحف. فقد خرجتم من المصاحف أيضا، فلماذا اليوم هذا الخروج على خلاف ما أنزل الله، وبالأمس كان هذا الخروج على وفق ما أنزل الله؟ يا تجار، تجار بالدين، أنزل الله العوبة في أيديكم، أنزل الله مرة معكم مرة عليكم، مرة معكم مرة عليكم، أنزل الله شيئا واحدا. حكم المصحف حكم واحد، حكم السنة حكم واحد، لا تتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. خلاص، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما في تجدد، مرة مظاهرة حلال، مرة مظاهرة حرام، مرة دماء حق دماء المصريين، مرة حط دماء المصريين. ايه ده؟ ما قال احمد فريد لو جاء فلان يحكم هنخليها دم للركب؟ دلوقتي يقولك احنا ضد العنف والارهاب والتكفير والدماء. ما هو الدماء دي انت ربطوها اصلا، ربيتم هذا الشيء اولما ربيتني، انت ربيتني اصلا، ربيتني على هذا التمرد حتى اتيت الى الثمرة العليا. تقول عيب يا ولد، عيب يا ولد، ما انت مربينا على عيب طول عمرك، لا تمسك سيفا. هذا ذكرني بموقف وأنا أجلس مع بعض كبار هؤلاء في المملكة، وهو الذي رب على مثل هذه الأشياء. فلما حصل اعتداء على وزارة الداخلية، مرة حصل اعتداء على وزارة الداخلية وتفجير، وقتل بعض الشباب اللي تم الاعتداء، فنحن في مجلس، فقال أحدهم وهو معروف دائما يتبنى هذه الأفكار، فقال سبحان الله لقد قتل اليوم من الذين قتلوا، والله يا أخواني شاب بريء كأنما فتاة بكر، والله يا أخواني كأنما بك، سبحان الله قتل اليوم. طيب من الذي جعل الفتاة، من الذي جعل شبك الفتاة البكر، من الذي جعله يخرج ويحمل سلاحه ويفجر في وزارة الداخلية إلا تعليمكم وإلا الجهاد والجهاد. الآن ياسر برامة ضد التكفير وهو بالأمس يجلس على في مسجده يقول أنا أباهل على الحكم غير منظرة الذي يقول بأنه ليس كفرا أو يقول كفر دون كفر. أنا أباهله، هاتوا نساءكم وأولادكم وأنا أجيب نسائي وأولادي ونتباهل أن لعنة الله على الظالمين. طيب إذن هم خرجوا الآن لأن الحاكم كافر، مين اللي علمهم الحاكم كافر؟ أنت ياسر أبو رامي وأنت محمد يا فريد وأنت كافر وانت يا محمد اسماعيل اللي قلت في اول مؤتمر بعد ثورة 25 يناير اليوم سقط اخر فرعون لمصر. طب ما هو فرعون اللي سقط زيه بالضبط اللي بيحكم الان، ولا ده مش فرعون؟ ما هو نفسه انت فرعته ليه هناك في الاول، هو فرعته اللي بيحكم غير وزير الله. طب واليوم كلام الله يا اخواني، تاجروا بدماء الناس وعلموهم مثل هذا ثم يعودون قائلين احنا ضد الارهاب، احنا ضد المنشط، هو منشط هو البكرة الضحكة؟ لا، دين الله واحد، اثبت دين الله واحد، تعلم دين الله وانشره في الخلق. فالدماء محرمة على الدوام والخروج حكم معروف على الدوام، لكنه تاجر اليوم كذا وغدا كذا. نعم، نكتفي بهذا القدر، نقف الحديث يا حبيبنا.